شبكة السنة النبوية وعلومها تقدم
إذاعة القرآن الكريم تقدم حوار في تفسير القرآن. ضيف البرنامج فضيلة الشيخ الدكتور فالح ابن محمد الصغير. إعداد وتقديم ياسر ابن محمد الشيباني. البرنامج من تنفيذ عبد الله ابن محمد المطيري.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها المستمعون الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا ومرحبا بكم إلى هذا اللقاء من لقاءات برنامجكم حوار في تفسير القرآن، حيث يسرنا أن نرحب في بدايته بصاحب الفضيلة الأستاذ الدكتور فالح بن محمد بن فالح الصير، أستاذ الدراسات العليا بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية، والمشرف العام على موقع شبكة السنة النبوية وعلومها على الإنترنت. أهلا ومرحبا بكم شيخ فالح.
وأنا أرحب بكم وبالإخوة الحاضرين والإخوة والأخوات المستمعين والمستمعات.
توقفنا عند الآية التاسعة بعد المئة من آيات سورة الأنعام. نبدأ معكم في هذه الحلقة شيخ فالح من قول الله تعالى: وأقسموا بالله جهد أيمانهم لئن جاءتهم آية ليؤمنن بها. استمع إلى هذه الآية وما يليها من آيات مفسرة في هذا اللقاء مرتلة بصوت الأخ عبد الرحمن بن عبد الله الشمراني.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وأقسموا بالله جهد أيمانهم لئن جاءتهم آية ليؤمنن بها قل إنما الآيات عند الله وما يشعركم أنها إذا جاءت لا يؤمنون. ونقلب أفئدتهم وأبصارهم كما لم يؤمنوا به أول مرة ونذرهم في طغيانهم يعمهون. ولو أننا نزلنا إليهم الملائكة وكلمهم الموتى وحشرنا عليهم كل شيء قبلا ما كانوا ليؤمنوا إلا أن يشاء الله ولكن أكثرهم يجهلون. وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا شياطين الإنس والجن يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورا ولو شاء ربك ما فعلوه فذرهم وما يفترون. ولتصغى إليه أفئدة الذين لا يؤمنون بالآخرة وليرضوه وليقترفوا ما هم مقترفون. أفغير الله يبتغي حكما وهو الذي أنزل إليكم الكتاب مفصلا والذين آتيناهم الكتاب يعلمون أنه منزل من ربك بالحق فلا تكونن من الممترين. وتمت كلمة ربك صدقا وعدلا لا مبدل لكلماته وهو السميع العليم. وإن تطع أكثر من في الأرض يضلوك عن سبيل الله إن يتبعون إلا الظن وإن هم إلا يخرصون. إن ربك هو أعلم من يضل عن سبيله وهو أعلم بالمهتدين. فكلوا مما ذكر اسم الله عليه إن كنتم بآياته مؤمنين. وما لكم ألا تأكلوا مما ذكر اسم الله عليه وقد فصل لكم ما حرم عليكم إلا ما اضطررتم إليه وإن كثيرا ليضلون بأهوائهم بغير علم إن ربك هو أعلم بالمعتدين وذروا ظاهر الإثم وباطنه إن الذين يكسبون الإثم سيجزون بما كانوا يقترفون.
نبدأ معكم شيخ فالح في هذا اللقاء التفسير لهذه الآيات المباركات من سورة الأنعام من قول الله تعالى في الآية 100 والآية 9 بعد 100 وأقسموا بالله جهد أيمانهم لئن جاءتهم آية ليؤمنن بها. لعلنا نبدأ بصلة هذه الآية بما قبلها من آيات ضمن هذا السياق وأيضا وقفة مع المعاني الإجمالية لهذه الآية المباركة والدروس والفوائد الإيمانية المستفادة منها. تفضل يا شيخ.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. نسأل الله عز وجل أن يرزقنا العلم النافع والعمل الصالح وأن يعلمنا ما ينفعنا وأن ينفعنا بما علمنا وأن يزيدنا علما إنه سميع قريب مجيب. كانت الآيات السابقة لهذه الآيات ذكر الله سبحانه وتعالى فيها بعض الدلائل على ضرورة عبودية الله سبحانه وتعالى وأنه لا يعبد سواه، وثم بين موقف المشركين بأنهم معاندون ولم يستجيبوا لهذه الآيات ولم يستفيدوا أيضا مما بين الله سبحانه وتعالى لهم، وكذلك لم يستفيدوا من بلاغ النبي صلى الله عليه وسلم. بعدها جاء التوجيه للنبي صلى الله عليه وسلم: اتبع ما أوحي إليك من ربك لا إله إلا هو وأعرض عن المشركين. وفي الوقت نفسه أيضا لا يجعلك هذا الموقف بأن تسب الذين يدعون من دون الله فيسبوا الله عدوا بغير علم، فأنت عليك البلاغ كما قال سبحانه وتعالى: وما جعلناك عليهم حفيظا وما أنت عليهم بوكيل. فالمرجع والمآل إلى الله سبحانه وتعالى. بعد ذلك جاءت هذه الآية: وأقسموا بالله جهد أيمانهم لئن جاءتهم آية ليؤمنن بها قل إنما الآيات عند الله وما يشعركم أنها إذا جاءت لا يؤمنون. يقسم المشركون المكذبون للنبي صلى الله عليه وسلم بالله جهد أيمانهم، يعني غاية جهدهم، لئن جاءتهم آية ليؤمنن بها. الآية على صدق محمد عليه الصلاة والسلام، يعني يريدون آية تدل على صدق محمد صلى الله عليه وسلم. طبعا هذا لم يكن قصدهم لكي يؤمنوا، وإنما قصدهم إنما الرد والتعجيز. الله سبحانه وتعالى يقول: قل إنما الآيات عند الله سبحانه وتعالى، هو الذي يرسلها وهو الذي يبينها، ليست الآيات من عندي أنا يا محمد وإنما هي من عند الله. قل إنما الآيات عند الله وما يشعركم أنها إذا جاءت لا يؤمنون، يعني ما الذي يدريكم بأنها إذا جاءت هذه الآيات لا يؤمنون؟
هذا خطاب من النبي صلى الله عليه وسلم لهم أم من الله للنبي صلى الله عليه وسلم وما يشعركم؟
هو خطاب من الله سبحانه وتعالى للنبي صلى الله عليه وسلم بأن يخاطبهم بهذا الأمر. قل إنما الآيات عند الله وما يشعركم أنها إذا جاءت لا يؤمنون. فإذا لم يؤمنوا قال: ونقلب أفئدتهم وأبصارهم كما لم يؤمنوا به أول مرة ونذرهم في طغيانهم
يعمهون.
فإذا جاءت ولم يؤمنوا ما الذي يكون؟ تكون هذه العقوبات، تكون هذه العقوبات: فنقلب أفئدتهم وأبصارهم كما لم يؤمنوا به أول مرة ونذرهم في طغيانهم يعمهون. فهذا لا شك بأنه عقاب من الله سبحانه وتعالى لو جاءتهم هذه الآيات ولم يؤمنوا بها. نعم.
ثم قال تعالى: ولو أننا نزلنا إليهم الملائكة وكلمهم الموتى وحشرنا عليهم كل شيء قبلا ما كانوا ليؤمنوا إلا أن يشاء الله ولكن أكثرهم يجهلون.
إذا الأمر من عند الله سبحانه وتعالى، ليست المسألة مسألة يعني أعطنا آيات أو هاتي آيات أو نحو ذلك. قال الله سبحانه وتعالى ولو أننا نزلنا إليهم الملائكة، لو نزلت إليهم الملائكة أو خرج الموتى وكلموه وحشرنا عليهم كل شيء قبلا، يعني جمعنا عليهم كل شيء مشاهدة ومباشرة بأن النبي صلى الله عليه وسلم صادق وليس كاذب، ما كانوا ليؤمنوا إلا أن يشاء الله، فالأمر مرده إلى الله سبحانه وتعالى وإلى مشيئة الله، ولكن أكثرهم يجهلون، هذا يدل على جهلهم بلا شك، وكونوا بمشيئة الله ليس فيه حجة على من لا يؤمن بأن الأمر لو شاء الله لآمنت، فالله سبحانه وتعالى لا شك أن كل شيء تحت قدرته ومشيئته، ولكنه أعطى الإنسان والجان قدرة على التمييز بين الإيمان والكفر وبين النافع والضار وبين الخير والشر، فيعاقبون إذا خالفوا ما لهم قدرة عليه، أما ما ليس لهم قدرة فلا يعاقبون به، والله سبحانه وتعالى مرد الأشياء إليه، قال ما كانوا ليؤمنوا إلا أن يشاء الله ولكن أكثرهم يجهلون. فالمسألة إذن ليست مسألة آيات وعلامات ودلائل فحسب، بل المسألة فوق ذلك وهي مشيئة الله سبحانه وتعالى.
هل يختلف الأمر الشيخ فالح في حال كون هذا المحاج أو طالب الحجة هو طالب حق بالفعل، يعني ليس من ممن قصده التعجيز وال يعني الأمور التعجيزية، أم أنه يعني ينطبق على كلا الفريقين؟
طالب الحق تكفي الآيات التي ذكر الله سبحانه وتعالى سابقا، لكن هؤلاء لم يكفهم وأمثالهم، يعني الذي يطلب الحق يكفيه ما يرى من دلائل الكون التي أشار إليها الله سبحانه وتعالى في الآيات السابقة، لكن هؤلاء يطلبون التعجيز. طيب التعجيز أن تنزل الملائكة تخرج الموتى، فمثل هؤلاء لم يؤمنوا، لا يؤمنوا لأن ليس قصدهم الوصول إلى الحق. وعلى مدار التاريخ وإلى يوم القيامة سيأتي أمثال هؤلاء وأمثال هؤلاء، يأتي من يطلب الحق فسيصل إليه بإذن الله عز وجل، ويأتي من يعاند فمهما أتيت له سيكون كما يكون كما ذكر الله سبحانه وتعالى في الآية اللي بعدها كما سيأتي بأنه مهما عملت لن يؤمن. نعم.
ثم قال تعالى وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا شياطين الإنس والجن يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورا ولو شاء ربك ما فعلوه فذرهم وما يفترون.
هذه فيها تسلية للنبي صلى الله عليه وسلم،
اللهم صل
وسلم، ولمن بعده من أهل العلم والدعوة والبلاغ، بأن الله سبحانه وتعالى قال هذه من سنته جل وعلا، وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا شياطين الإنس والجن. لكل نبي سبقك يا محمد، وختاما بك الله سبحانه وتعالى جعل لكل نبي عدوا شياطين الإنس والجن، من الإنس ومن الجن. هؤلاء الشياطين يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورا. هذه الآية الدقيقة لو فقهها الدعاة والمربون والموجهون لكانت لهم قوة دافعة نحو الخير ونحو الحق الذي يمتلكونه والذي يعتقدونه إلى يوم القيامة. الله سبحانه وتعالى ماذا يقول هنا؟ قال يوحي بعضهم إلى بعض، انظر اللفظ، زخرف القول غرورا، فهم يعتنون بزخرفة القول، يعتنون بتنميق الأساليب، يعتنون بالإغال في المصطلحات، يعتنون بتجهيل الآخرين بأساليب متعددة، فبعضهم يوحي لبعض بمثل هذا، ولذا قال شياطين الإنس والجن، قد تدخل الجن في مثل يعني أز هؤلاء الإنس لكي يقولوا مثل هذا القول. أولئك الكفار الذين تحدث الله سبحانه وتعالى عنهم جاءتهم من الآيات والدلائل والبراهين الشيء الكثير الذي لو أن الإنسان يطلب شيئا من الحق لوصل إلى الحق كله، فكيف هؤلاء لم يصلوا إليه؟ أخبر الله سبحانه وتعالى عنهم بأنهم يعني مهما عمل لهم حتى لو نزلت الملائكة وخرج الموتى، نزلت الملائكة من السماء وخرج الموتى من الأرض، لم يؤمنوا. هؤلاء يؤذي أو هؤلاء يوحي بعضهم إلى بعض بهذه بزخارف القول، ومن ثم فيما بينهم يظهرون بهذا الزخرف من القول، وتجد أنهم يتميزون بلحن القول، وكثير منهم يهتم بهذا الأمر، وهذا على مدار التاريخ، على مدار التاريخ تجد أن هذا الأمر واضح إلى يومنا الحاضر، ولذلك يأتي بأساليب، ولما تقول إن هذه القضية وهذا الأسلوب أو هذه الطريقة تؤدي بك إلى 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 خطورة، يقول لك لا، هذه أنت لا تفقه ماذا يقال، هذا 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 عمق في وصف شيء معين، أو عمق في رواية معينة، أو عمق في تصوير شيء معين. هذا من زخرف القول الذي الشياطين الذين هم أعداء لأنبياء الله ومن ثم أعداء لأولياء الله يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورا. الناحية الثانية أنه يؤز بعضهم بعضا،
تواصي،
يتواصون على ذلك. كيف يكون هذا؟ لما يخرج بمقالة أو بكلمة أو برواية أو بنحو هذا، تجد أن الآخرين يؤيدونه ولو كانوا يعلمون أنه على باطل، لكن لكي يزين بعضهم إلى بعض زخرف القول ويشجعونهم على ذلك، ووراهم شياطين الإنس والجن. ولقال غرورا، هم عند غرور هذا وتكبر، وليس حقيقة، ليس حقيقة، قد يكون في داخل نفسه لا تلومه، ولكن لا يستطيع أن يظهر للناس أن يقول أني آسف وأنا أرجع إلى قول العالم وقول الجهة العلمية وقول القرآن وقول السنة، لا. ولذلك قال الله سبحانه وتعالى ولو شاء ربك ما فعلوه فذرهم ما يفترون، أنت عليك البلاغ والأمر راجع إلى مشيئة الله سبحانه وتعالى. نعم.
ولتصغى إليه أفئدة الذين لا يؤمنون بالآخرة وليرضوه وليقترفوا ما هم مقترفون،
هذه صفة هؤلاء الذين يزين بعضهم إلى بعض ويوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورا، تصغي إليه قلوب هؤلاء الذين لا يؤمنون بالآخرة ويعجبون به ويرضونه، والله سبحانه وتعالى قال وليقترفوا ما هم مقترفون فالجزاء يوم القيامة، وهذا طبعا لا يغير من الحقائق شيئا. نعم.
ثم قال تعالى أفغير الله أبتغي حكما وهو الذي أنزل إليكم الكتاب مفصلا والذين أتيناهم الكتاب يعلمون أنه منزل من ربك بالحق فلا تكونن من الممترين.
الله أكبر. هذه الآية يقول الله سبحانه وتعالى قل يا محمد أفغير الله أبتغي حكما، يعني أرجع إليه وأحاكم إليه، أتقيد بأوامره ونواهيه، وهو الذي سبحانه وتعالى أنزل إليكم الكتاب مفصلا لمن تدبره، والكتاب فيه تبيان لكل شيء، والذين آتيناهم الكتاب يعني السابقين يعلمون أنه منزل من ربك بالحق، يعلمون، ولذلك العلم هو الإخبار بالواقع، يعلمونه واقعا، فلا تكونن من الممترين من المتشككين بهذا الأمر مهما عمل أولئك. نعم.
وتمت كلمة ربك صدقا وعدلا لا مبدل لكلماته وهو السميع العليم.
نعم. تمت كلمة ربك صدقا وعدلا في الإخبار وفي الأمر والنهي، فلا أصدق من أخبار الله سبحانه وتعالى التي جاءت في هذا القرآن العظيم، ولا أعدل من شرعه جل وعلا الذي فيه الأوامر وفيه النواهي، لا مبدل لكلماته سبحانه وتعالى، فقد حفظت هذه الكلمات وأحكمها الله جل وعلا، وهو السميع العليم، السميع لأدق الأشياء باختلاف الأصوات واللغات وغيرها، وهو العليم سبحانه وتعالى الذي أحاط علمه بالكائنات كلها جل وعلا.
ثم قال تعالى وإن تطع أكثر من في الأرض يضلوك عن سبيل الله إن يتبعون إلا الظن وإن هم إلا يخرصون إن ربك هو أعلم من يضل عن سبيله وهو أعلم بالمهتدين.
نعم. أيضا هذه من المسليات، يقول الله سبحانه وتعالى وإن تطع أكثر من في الأرض يضلوك عن سبيل الله، هذا أكثر أهل الأرض انحرفوا عن الديانات بأعمالهم وبعلومهم، انحرفوا عن طاعة الله سبحانه وتعالى وضلوا السبيل. ولذلك لا يجزع الجازع من الأنبياء، أو لا يجزع أحد من الأنبياء أو من المرسلين أو من بعدهم من الدعاة والآمرين الآمرون بالمعروف والناهون عن المنكر بأن الناس لم يستجيبوا. فنوح عليه السلام كما أخبر الله سبحانه وتعالى دعا قومه 1000 سنة إلا 50 عاما، ومع ذلك لم يؤمن به إلا قلائل. ويبعث النبي كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم ومعه الرهط، ومعه الرهط وفي رواية والرهيط، وفي أيضا الرواية والرجل والرجلان. فلا يضير هذا الأمر. ولذلك قال الله سبحانه وتعالى وتطع أكثر من في الأرض يضلوك عن سبيل الله إن يتبعون إلا الظن وإنهم إلا يخرصون. يبنون أمورهم على عدم العلم، على الظن، والحقائق التي يسمونهم حقائق مبنية على أنهم يتخبطون وليس مبنية على علم. نعم.
إن ربك هو أعلم من يضل عن سبيله وهو أعلم بالمهتدين.
هذه القاعدة، فالله سبحانه وتعالى أخبرك بالقواعد، أخبرك بالسنن التي تتعامل بها مع هؤلاء المشركين، أخبرك بالمهمة التي يجب أن تقوم بها، نبهك على بعض ما يجري في هذا الكون. ولذلك فالله سبحانه وتعالى هو أعلم من يضل عن سبيله وهو أعلم أيضا بالمهتدين سبحانه وتعالى. كل هذا يؤيد إن عليك إلا البلاغ.
ثم قال تعالى فكلوا مما ذكر اسم الله عليه إن كنتم بآياته مؤمنين وما لكم ألا تأكلوا مما ذكر اسم الله عليه وقد فصل لكم ما حرم عليكم إلا ما اضطررتم إليه وإن كثيرا ليضلون بأهوائهم بغير علم إن ربك هو أعلم بالمعتدين.
هنا انتقل السياق إلى أن يخاطب الله سبحانه وتعالى عباده المؤمنين بأمر يعني كانوا يظنون فعله مثل الجاهلية، فقال فكلوا مما ذكر اسم الله عليه إن كنتم بآياته مؤمنين. في الجاهلية كان الميتة يأكلونها، وما ذبح لا يأكلونه. يقولون إن الذي يموت من الله سبحانه وتعالى لا تأكلونه، والذي تميتونه أنتم تأكلونه. فالله سبحانه وتعالى رد عليهم قال فكلوا مما ذكر اسم الله عليه، فكلوا مما ذكر اسم الله عليه إن كنتم بآياته مؤمنين، فخالفوا أهل الجاهلية. قال وما لكم ألا تأكلوا مما ذكر اسم الله عليه وقد فصل لكم ما حرم عليكم. وقوله وقد فصل لكم ما حرم عليكم يدل على ماذا؟ يدل على أن الأصل في الأشياء الإباحة، فما لم يرد دليل على التحريم فيبقى على أصله وهو الإباحة، والذي ورد فيه دليل على التحريم لا يجوز تناوله إلا ما اضطررتم إليه. حتى الذي حرم عليكم يجوز أن تأكلوه في حال الاضطرار. حال الاضطرار هو الإنقاذ من الهلكة، هو الإنقاذ من الهلكة، يعني يا يموت يا يأكل من الميتة مثلا. يقال كل من الميتة ما يدفع موتك
بقدر
ما يدفع موتك. إذا نعود نقول من خلال هذه الآية أن الأصل في الأشياء الإباحة، ليس الأمر هنا في 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 التعاملات مع الأشياء مثل العبادة المباشرة مع الله سبحانه وتعالى. العبادة المباشرة مع الله جل وعلا تحتاج إلى دليل، يعني أنا لا أصلي إلا بدليل. كم نصلي الظهر 4 ركعات وصلي المغرب 3 ركعات، لماذا صارت هذه 4 وهذه 3؟ لأنها جاءت بدليل. هذا فعل النبي صلى الله عليه وسلم.
عبادات توقيفية،
هذه العبادات توقيفية، يعني خلاف قاعدة التعامل مع الأشياء. التعامل مع الأشياء العكس، الأصل الإباحة، يعني ما أحتاج إلى دليل يقول لي الطماطم حلال، ما أحتاج إلى دليل يقول لي الكوسة حلال، ما أحتاج إلى دليل يقول لي مثلا أنواع الخضار أنواع الفواكه، لا، نقول أصل في الأشياء الإباحة إلا ما دل الدليل على تحريمه. مما دل الدليل على تحريمه الميتة والخنزير وغير ذلك مما سيأتي بيانه. ولذلك هنا أعطانا الله سبحانه وتعالى القاعدة، ما دام ذكر اسم الله عليه من بهيمة الأنعام فنأكله، لا ما كما يعمل أهل الجاهلية الميتة يأكلونه وما ذبح لا يأكلونه. وقد فصل لكم ما حرم عليكم، المحرم فصل، حتى المحرم في حال الاضطرار يجوز أكله، ولكن قال سبحانه وتعالى إن كثيرا ليضلون بأهوائهم بغير علم، فمصدر الضلال هناك الشياطين وهنا الهوى، فهوى الإنسان أحيانا يقوده إلى الشر والعياذ بالله. إن ربك هو أعلم بالمعتدين جل وعلا.
ثم قال تعالى وذروا ظاهر الإثم وباطنه إن الذين يكسبون الإثم سيجزون بما كانوا يقترفون.
الإثم هو جميع المعاصي، هو جميع المعاصي، والمراد ذروا ظاهر الإثم، يعني الذي يوقع في الإثم سواء كان أمرا ظاهرا أو أمرا باطنا. إن الذين يكسبون الإثم سيجزون بما كانوا يقترفون في الدنيا وفي الآخرة، سيكون الجزاء والعقوبة من الله سبحانه وتعالى. ولذلك يجب هنا مخالفة المشركين واتباع ما ذكر الله سبحانه وتعالى. نعم.
أحسن الله إليكم وبارك فيكم. نستدعيكم شيخ فالح في الوقوف عند هذه الآية، نكمل بإذن الله تعالى في اللقاءات القادمة ما يليها من آيات. حبيت الكرام، كان معنا في هذه الحلقات المباركات صاحب الفضيلة الشيخ الدكتور فالح بن محمد بن فالح الصغير، شكر الله له، شكر موصول لكم أنتم على طيب متابعتكم. هذه تحية من الزميل عثمان بن عبد الكريم الجويبر الذي كان معنا في الهندسة الإذاعية الخارجية، شكر الله له. نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
قدمت لكم إذاعة القرآن الكريم حوار في تفسير القرآن، ضيف البرنامج فضيلة الشيخ الدكتور فالح ابن محمد الصغير، إعداد وتقديم ياسر ابن محمد الشيباني، البرنامج من تنفيذ عبد الله ابن محمد المطيري.